والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الكلام في الأخبار التي ذكرها المصنف. قال المصنف أن الأخبار على طائفتين، والطائفة الثالثة خرجها من موضوع البحث. الطائفة الأولى كانت تقول بالتوكل لدى التعاون كحكم شرعي فأرجعه حتى تلقى إمامك، يعني توقف حتى تصل الإمام عليه الصلاة والسلام وتسأله بالتوكل. الطائفة الثانية كانت التحذير، يأتي عنكم الخبران كلاهما ثقة كلاهما عادل كلاهما صادق كلاهما عن شيعي إمامي ضابط أدلة مرامل الروايات. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له المقنع، قال أدلة التخيير لا تنهض قوية في مقابل أدلة التخيير، إما لضعف في الدلالات أو لضعف في الأسنان. وبالنتيجة المصنف يقول نحن ننتخب التوقف لقوة السند ولقوة الكلام، بالإضافة إلى ذلك مبنانا في التوقف الشرعي ينسجم مع مبنانا في القاعدة الأولية العقلية. لماذا؟ لأنه عند التعارض العقل ماذا يحكم؟ يحكم بتتابع كلا الدليلين. الشارع ماذا يحكم؟ يحكم بالتوقف. من الناحية العملية الفقيه ما يبقى محيّا، العقل يقول له يتفاقم، الشارع يقول له شيء ثاني، الشارع يقول له توقف. فبالنتيجة إذا قام عند الفقيه التعارض شرعنا راح يتوقف، ما يلتقط أي دليل من الدليلين، عقلهم راح يتساقط يرجع إلى الأصول العقلية. فهنالك تناغم وانسجام بين المبنى العقلي وبين المبنى الشرعي. أما إذا قلنا لا، مثل ما قالوا مشهور الأصوليين أنه عند التعارض الشارع يحكم بالتخيير، هنا يصير نوع من التنافي، نوع من التناقض بين ما حكم به العقل وبين ما حكم به الشرع، لأن العقل يقول يتساقطان، لأن كلاهما فيه مقتضى الحجية، ولكن مشكلة المقتضي أنه ابتلي بوجود المانع اللي هو المعارض. أما الشارع شو يقول؟ يقول تخير. العقل يقول كلاهما أثبتهما على الاعتبار، الشارع يقول كلاهما اعتبرهما وانتهى الظاهر. فشنو الداعي احنا نولد ننتخب فرد مبنى اللي يولد لنا فرد نوع من التناقض بين القاعدة العقلية وبين القاعدة الشرعية؟ احنا ننتخب فرد مبنى اللي يولد انسجام بين العقل وبين الشرع اللي هو التوقف، هذا فضلا عن قوة الدلالات وقوة الأفاهيم الموجودة في أدلة الشرع. هذا كان مبنى أجابوا على مبنى المصنف بهذه الطريقة، قالوا نحن حتى لو نقبل مبناه أيها المصنف بأنه القاعدة العقلية عند التعارض التفاقم، أما القاعدة الشرعية عند التعارض التفاقم، لو نرجع إلى مضامين الروايات نشوف أدلة التوقف خاصة، أما أدلة التخيير عامة. شلون؟ لأنه أدلة التوقف يقول عند التعارض أرجعه حتى تلقى إمامك، حتى تلقى إمامك إيش وقت الإنسان يتمكن أن يلقى الإمام عليه الصلاة والسلام؟ حين الحضور، يعني في زمن حضور الإمام وعدم غياب الإمام باعتباره بعيد عنه، إذا ترددت في الحكم الشرعي أو وقع عندك التعارض توقف حتى تلقى الإمام وتسأله. فعلا من الأدلة التي تقول للفقيه توقف لا تستطبق واحد من الروايتين، تجبوه في زمن الحضور توقف مو في زمن الغيبة. أما أدلة التخيير اللي تقول تخير بينهما مطلق، ما قالت في زمن الحضور تخير وفي زمن الغيبة تخير، ساكتة وفيها إطلاق. يقول إذا حقق التعارض بين الروايتين فأنت مخير بينهما بأيهما عملت وسعك، أنت في سعة من الأرض قبل الحضور. فإذا أدلة التخيير عامة تشمل زمن الغيبة وتشمل زمن الحضور، أدلة التوقف خاصة تشمل زمن الحضور فقط لأنه حتى تلقى إمامك، معناته إذا تتمكن من ذكر الإمام عليه الصلاة والسلام إذا تعارض العام مع الخاص شو نسوي؟ نحمل العام. نقول بأن الروايات التي تكون توقف في زمن الحضور، الروايات التي تكون تخير في زمن الغيبة، هذا نوع من الجمع بين الروايتين، جمع دلالي. لأن أدلة التخيير عامة، أدلة التوقف خاصة، فنحمل العام على الصحيح. هذا قول الجماعة. المصنف من يسوي هذا؟ يقول نحن لا نقبل بأن النسبة بين أدلة التوقف والتخيير نسبة العموم والحدوث المتفق، وإنما النسبة الكبائر. ليش؟ المصنف يقول نقبل احنا ادلة التخيير عامة تشمل زمن الغيبة وتشمل زمن الغيبة، اما ادلة التوقف ايضا عامة مو خاصة وهي مباينة لادلة التخيير. اذا كانت واقعا ادلة التوقف خاصة نقبل كلامكم ونقول التوقف في زمن الحضور والتخيير في زمن الغيبة، لكنه المشكلة أن أدلة التوقف أيضا. ليش؟ المصنف يقول أدلة التوقف فيها غاية، مفهوم الغاية أخذنا في بحث المفاهيم في الجزء الأول من الأصول، المفاهيم منها مفهوم الغاية. شلون المصنف يقول الرواية تقول فأرجعت حتى تلقى إمامك، ملاك مفهوم أدوات الغاية شنو هي؟ إلى وقت، مثل أكلت السمكة حتى رأت، ذهبت من البصرة حتى بغداد مثلا، يعني سلام هي حتى مطلع الفجر وما أشبه ذلك. مفهوم الغاية ثلاث أقسام، مرة الغاية تكون قيد لموضوعك، ومرة الغاية تكون قيد لمحمول الحكم متعلق الحكم، مرة تكون الغاية قيد لنفسك. إذا كانت الغاية قيد لموضوع الحكم أو لمتعلق الحكم ما الأمر، أما إذا كانت الغاية قيد للحكم لنفس الحكم فلا أمر. شلون؟ مثال للغاية قيد لموضوع الحكم، فتيمموا صعيدا طيبا، العفو، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل إلى غاية له غاية؟ نعم. هنا عندنا حكم وعندنا متعلق وعندنا موضوع. الحكم وجوب الوضوء، هذا متعلق هذا الحكم الغسل، لأن الوجوب للوضوء بماذا تعلق؟ تعلق بالغسل. الغسل له موضوع، شنو هو موضوعه؟ اليد. فالآية عندما تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا قاعد يحدد الموضوع وقاعد يحدد الوجوب. هذا بعد الحديث الموضوع. ليش؟ يعني الآية اللي تقول الغسل في الوضوء واجب من رؤوس الأصابع إلى المرافق، يعني من المرافق إلى رؤوس. هذا معناته أن ما بعد المرفق لا يجب غسله. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني ما بعد المرافق لا يجب الغسل. ميزة الغاية ليس لها مفهوم إذا كانت قيد للموضوع. إذا كانت قيد للمحمول لمتعلق الحكم نفس القضية، ثم أتم الصيام إلى الليل. إحنا نحن عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا الحكم وجوب الإمسان. موضوعه الصيام، متعلقه التمام، يعني الصيام يجب إتمامه. هذا معناته أن ما بعد الليل لا يجب الإمساك. ما بعد الليل تقدر تمسك، يدخل فرد كم دقيقة من الليل، فرد ربع ساعة، عشر دقائق، ولا من باب الاحتياط. أما إذا كانت الغاية قيد لدرس الفرد مثل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا قيد للحلية. هذا الغاية. ليش؟ يعني الحلال موجود إلى أن تعلم الحرمة، فهذا القيد إلا للحلية. الحلية حكمة لا هو موضوع ولا هو متعلق، وإنما نفس الحكم. الحلال موجود في ذمتك، تتمكن تتصرف فيه حتى تعلن وتتيقن به. كل شيء طاهر حتى تعلن انه على قيد بنفسك بالطهارة، الطهارة الباقية حتى يكون عندك يقين بتحقق النجاة. هنا نحن في الغاية في مصر. شلون؟ كل شيء حلال حتى لا تحقق النجاة بعد ما بعد هذا العلم الفقهية. ها؟ مال. كل شيء طاهر حتى بعد العلم. اكو بعد طهارة؟ علم. اهنانا ادلة التوقف لها مفهوم غاية. ليش؟ لان الامام عليه الصلاة والسلام يقول اذا ترددت تحصل عندك التعارف فارجئه حتى القى امامك. اهنانا مفهوم غاية. مفهوم الغاية هنا متحقق في يعني الغاية اللي هي القيد، قيد للمتعلق مو قيد للحكم. حتى نقول إلا مفهوم عندنا حكم وجوب التوقف، وجوب الإرجاء. هذا متعلق، هذا الوجوب شنو هو؟ الإرجاء، يعني الإرجاء واجب. فإذا الغاية الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لتوقف حتى تلقى الإمام، حتى تلقى الإمام يشمل زمن الغيبة ويشمل زمن الحضور. فإذا أدلة التأثير عامة تقول في زمن الغيبة وفي زمن الحضور التخيل. أدلة التوقف أيضا عامة تقول في زمن الحضور وفي زمن الغيبة توقف حتى تلقى الإمام، لأن يعني الإمام في زمن الغيبة أنت لا تشوفه، انتظر الى عصر الظهور، اسأل الحكم الشرعي. انت مسألة يكون الفقهاء يعرفون على الحكم الشرعي. المثل بينهما خرجت عن العموم والخصوص المطلق. ما تقدر تحمل ادلة التأخير على التوقف. المثل بينهما التراخي. اذا اراد الشكل يبقى مبنى المصنف يقول ادلة التوقف هي الاساس، هي الاقوى. اقوى دلالة، اقوى سندا، اقرب الى القاعدة العقلية. ما تبارح هذا الحديث. ولكن كلام المصنف الظاهر انه ليس بكلام. هذا الكلام مو كلام لاشكاله. اولا الظهور من أدلة التوكل شنو؟ عندما الإمام يقول عليه الصلاة والسلام فأرجئه حتى تلقى إمامك، هذا شنو من طرف العرق شنو يكتب من هذا الحديث؟ يعني في زمن وجود الإمام عليه الصلاة والسلام وأنت نفس ما كانت تتوصل إليه، توقف حتى تروح إلى الحاج، تروح إلى المدينة مثل ما كانوا سابقا فقهاء العراق، فقهاء مثلا اليمن أو ما أشبه، ينتظرون موسم الحج، يجمعون كل المسائل في موسم الحج، يقول للإمام عليه الصلاة والسلام الظاهر من فأرجئه حتى تلقى إمامك، واقعا في زمن الحضور. إذا صار هالشكل الظاهر المنترف العرفي من أدلة التوقف شمولها لزمن الحضور فقط، النسبة بينهم عموم وخصوصهم أدلة التأخير نحملها في زمن الغيبة، أدلة التوقف نحملها على زمن نحل المشكلة. ثانيا سلمنا النسبة بينهما كما مثل ما يقول من قلة أيها المصنف الغاية لا مفهوم لها إلا إذا كانت قيدا للفرق، هذا أول. ثم أتم الصيام إلى الليل، شنو يفهم من هالأصل؟ يفهم منها لأنه بعد الليل بعد تحقق الليل أولي يجب التمام. ثم أتم الصيام إلى الليل يعني آخر فرصة للإنصات هو تحقق الليل، أول لحظة من الليل يجب فيها الإنصات، اللحظة الثانية يجب. وهكذا ثم ارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يعني ما بعد المرافق لا يجب. سؤال يعني شلون بعض المتدينين عند الوضوء يغسلون شويه اكثر من الغسل؟ الجواب هذا من باب الاحتياط الاستحبابي مو من باب الوجود. فاذا كلام المصنف الظاهر انه ليس بالصواب، والواقع ان النظريه هي التخيير في زمن الغيبه، التوقف في جنبه، والعاقل من العقلاء تصيح هذه المسألة تشوف المسألة عقلاء. الآن مراجع التقليد أيدهم الله تعالى في كل مكان أدهم مثلا، الوكيل يتعرض إلى مسألة شرعية ما يعرف جواب شي سوي، يقول للمكلف تخير، يقول له أنا متوقف انتظر حتى أعطيك الجواب. إذا أخذ إيده وسائل حديثة يتمكن يتصل بالمرجع ما يتمكن ينتظر إلى أن يلتقي بينهما أو يلتقي مع وكيل أعلم منه أفهم منه يسأل المسألة، يقول له لا تبقى تخيل. فإذا أرجئه حتى تلقى إمامك، هذا خاص بزمن الحضور، التأخير خاص بزمن غيبة، هذا هو الجمع الثلاثي بس المطبق الأعلى مطلب كبير. وقيل صفحة 215 في وجه تقديم أخبار التخيير على أخبار التوقف أن أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور وزمن الغيبة، بينما أن أخبار التوقف مقيدة به يعني بزمن الغيبة والحضور، وقناعة الإطلاق والتخيير يعني مقتضى الإطلاق والتخيير تقتضي رفع التعارض بينهما بين المطلق والمقيد أو العام والخاص بحول المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. أقول مصنف جاوب إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام، فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور. ليش؟ لأن استفادة ذلك يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم ولا مفهوم للغاية. ليش؟ لأنها قيد للمتعلق مو قيد للحكم حتى يكون لها مفهوم. وقد تقدم بيان المناع في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع ترسلوه أو المحمول فقط أتموه، لا دلالة لها على المفهوم ولا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم، كل شيء حلال. والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء اللي هو متعلق الحكم لا لحكم الإرجاء اللي هو الوجود، يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغير بملاقاة الإمام لا وجوده. فإذا إذا نفس الإرجاء ملاقاة الإمام في زمن الحضور أو في زمن الغيبة في عصر الظهور، والحاصل أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد من المتكافئات، وإنما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام مو إلا في شأنها إلى الإمام، ويؤجل البت عن القطع فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجة عن حكم بعد السؤال عن. فهي على الأخبار تقول بما يقول إلى أن الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحد المتكافئات، وينحصر الأمر حينئذ بالملاقاة الإمام والسؤال منه سواء في عصر الظهور أو في عصر الحضور. فإذا لم تحصل الملاقاة ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين، إذن توقع. وعلى هذا فتكون هذه الأخبار المباينة لأخبار التخيير لا أخص منها حتى نحمل التوقف على الحضور والتخيير على الغيبة، وإنما دائما توقع. وجه الإشكال بعد هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمر الثالث المرجحات. المرجحات كم نقطة أكو الحديث فيها؟ واحدة الترجيح يتحقق بين الدليلين بعد الفراغ من أن كليهما حجة. لماذا؟ لأنه إذا كان كلا الدليلين المتعارضين مو حجة خارج عن الموضوع، أو إذا كان أحد الدليلين هو الحجة الثاني ليس الحجة خارج عن الموضوع. لماذا؟ لأن من المفروغ من أن الدليلين إذا ما كانا حجة كلاهما يسقطان عنده، ما لهم اعتبار بأي مناسبة نبحث. أو إذا كان واحد من علم سجة والثاني من سجة نعمل بالسجة ونترك الذي ليس. أما الترجيحات والمرجحات الدلالية أو السندية شو وقت تكون؟ تكون بعد فرض كوني كلا الدليلين حجة دراسية. والمشكلة أنه كلية بصعب. أي مثلا المسألة الثانية يجب أن نبحث ونبحث في هذه المرجحات اللي راح تأتي إن شاء الله، أن هذه المرجحات جاية لتمييز الدليل الذي هو حجة عليك من الدليل اللي مو حجة، لو جاية لبيان ترجيح أحد الدليلين اللي هو حجة على الدليل الثاني اللي هو أيضا حجة. عايزين لازم نتحقق. بتعبير آخر المرجحات على قدر فرق مرجحات تمييزية. يعني شنو تمييزية؟ يعني تميز للفقيه أحد الدليلين هو الحجة والثاني ليس كذلك. تشخص تميز بحثنا مو في هذا. لماذا؟ لأنه إذا صار الكلام في تمييز الحجة من اللا حجة بعد أكو محل التعارض، ها؟ إذا صار عندنا أحد الدليلين هو الحجة والدليل الثاني ليس بحجة بعد تعارضنا رأسا تعمل بالحجة. وعندنا قسم من المرجحات، مرجحات مو تميز الحجة من اللا حجة وإنما تقوي أحد الحجة على الحجة الثانية، تقول هذه الحجة أقوى من الثانية. في مثال التمييز وين المفهوم الآخر الخراساني صاحب الكفاية يقول إذا كان أحد الدليلين معارض للكتاب للقرآن والسنة وأحد الدليلين مطابق للكتاب تكشف منه يتميز منه أن الدليل المخالف للكتاب ليس بحجة. لماذا؟ لأن ما خالف الكتاب وهو باطل فهو ذكره اضربوه عرض الجدار وما أشبه ذلك جاء روايات. فإذا مطابقة الكتاب ومخالفة الكتاب هذا أي مرجح، ولكن هذا مرجح تمييزي يميز لنا الدليل الحجة من الدليل الداخل. أما المرجحات التي تميز لنا الأقوى حجة من الأضعف حجة، مو واحد يقول حجة والثاني يقول مو حجة. إذن
البحث فيه يتم بهذه الطريقة. الأول عندنا مرجحات منصوصة. يعني شنو منصوصة؟ يعني نص عليها الشارع المقدس، قال عند التعارض قدم الدليل الذي يتمتع بالخصوصية الكلام، يسموها مرجحات منصوصة. هاي مسألة لازم نتحدث. خلت مرجحات عدة منصوصة، أريد نشوف ياهي منها مقبول ياهي منها مقبول، اللي هو هذا مدار بحثنا. هنفتكر من مدار بحثنا مين؟ بعد الفراغ من المرجحات المنصوصة لازم نشوف يجب التوقف على هذه الترجيحات. لو أقف الترجيحات أخرى الشارع المقدس ما قايلها، ففي العقل والعقلاء يقول لني أيضا مرجحة، يسموه المرجحات غير منصوص. هاي المسألة أيضا لازم نفهمها. لازم نشوف إذا المرجحات المنصوصة أكو بيناتهم تفاضل وتمايز لو ماكو، لأن أحيانا واحد من الدليلين يتمتع بخصوصية منصوصة، الثانية يتمتع بخصوصيتين منصوصة. هل المرجحات المنصوصة أكو بيناتهم قوة وضعف ومقلة؟ هاي المسألة أيضا لازم فسلسلة البحث الآن ثلاث مراحل لازم نبحث. أولا المرجحات المنصوصة، ثانيا التمايز بين المرجحات المنصوصة، ثالثا هل يجوز التعدي بين المرجحات غير المنصوصة أم لا. هاي اللي المسألة الأولى. قسم من المسألة الأولى اليوم راح نلاحظ نبحث والباقي نأجل للمرة. المرجحات المنصوصة خمس حسب ما يذكر المثال. أولا مرجح بالأحدثية، ثانيا مرجح بالصفات صفات الراوي، ثالثا مرجح بالشهرة العملية أو الشهرة الروائية، رابعا مرجح بما طابق الكتاب وما لم يطابق الكتاب، خامسا مرجح بما وافق العامة أو ما خالف. هذين المرجحات اللي جاية في لسان الأدلة، يعني العلم عليهم الصلاة والسلام عندنا أدلة شرعية خاصة تقول إذا تحقق التعارض وأردت الترجيح بين الحجتين رجح الأحدث صدورا، أو رجح لي صفات الراوي كذا وكذا، أو رجح ما طابق الشهرة، أو رجح ما طابق الكتاب، أو رجح ما طابق الكتاب. إذن يسمون المرجحات ناقل المحتوى. الأحدثية شنو المراد منها؟ أحيانا أحد الأئمة الطاهرين عليهم الصلوات والسلام من السابقين، مثلا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقول حكم، لكن يجي الإمام الصادق عليه السلام يقول حكم آخر، لكن هذا الحكم مخالف للحكم الأول. فهنا واحد من الحكمين قديم السامي هذا، فرد واحد سابق فرد واحد متأخر. الإمام عليه الصلاة والسلام الصادق يسأل يقول إذا كان عندك حكم فرد واحد قديم وفرد واحد حادث متعارضان شو تسوي؟ اجاب قال يا ابن رسول الله اعمل بالمتاخر اعمل بالحادث. الامام عليه الصلاه والسلام دعا له قال رحمك الله، دليل الانذار دليل الاقرار بصحه هذا مره هالشكل. ومرة لنفس الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام العام راح له بالحج سأله سؤال جاوبه بالجواب، هالسنة إجا في يعني بعد سنة سأله سؤال جاوبه بجواب. فعليكم بالأخذ بالأحدث صدورا لا بالأسبق صدورا من الإمام. رواية هل هذه مرجحة أم لا؟ المصنف يقول لا. إذن الترجيح الأول من المنصوصات في مبنى المصنف ليس بمرجح، ما معتبر هذا الأحداثية في الصدور مبعتبر عند المصنف. ليش؟ لأن المصنف يقول محتمل احتمال العقلاء يشوفوا هنا أكل أو ماكو، محتمل الحديث اللي صدر من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان مراعى فيه التقييم، والإمام الصادق ما كان عنده تقييم فانت الحكم حكم الإمام الصادق خالف الحكم الذي صدر من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لكن أكو احتمال أن الإمام الحسين عندما أطلق الحكم لا للتقييم لبيان الحكم الواقع، وأكو احتمال أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما أطلق الحكم للتقييم، هذا الاحتمال أقلائي لا؟ ها؟ نعم. فإذا من وين إحنا نحرج أن أحد الحكمين اللي هو المتأخر هو الراجح؟ لعله قال الحكم الصادر أخيرا غير التقية. إذا احتمال التقية موجود بعد ما نقدر إحنا نعتمد عليه مرجح، يعني إذا جاء الاحتمال بطل. هذا المرجح الأول المصنف ما يصدق. طبعا أكو إضافات هنا هواية بعدين راح نجي لها. أما بالنسبة إلى الترجيحات بالصفات، صفات الرواة، هذا الترجيح الثاني اللي هو منصوص. فإحنا عندنا روايات عديدة تقول رجح بالأوثق بالأفضل بالأثقة وما أشبه ذلك. هذا المطلب أكثر من الترجيح والترجيح ليه؟ لذلك إحنا نرجع إلى يبقى عندنا الترجيح الثاني. يعني المصنف الترجيح الثاني ترجيح صفات الراوي الظاهر ايضا هو ما يقوي ما يعتبر هو ثاني. يبقى عندنا الترجيح الثالث والرابع والخامس. اكثر نحكي في الثالث. المصنف يقول الروايات المتعارضه. اي نعم. الفقهاء شنو موقفهم في ذلك؟ سؤال اللي هذا يسموه الترجيح بالشبهة. الشبهة كما تعلمون قسمين، هي طبعا ثلاثة بس احنا في الشهرة الثالثة ما نبحث فعلا، بس الشهرة اللي هي مدى بحثنا هنا قسمين، شهرة روائية وشهرة عملية. الشهرة الروائية يعني رواية كثر التحدث والتناقل بها بين المحدثين والرواة، كلهم مثلهم مشمول المحدثين مثل هذا. الشهرة العملية رواية لكن أفتى الفقهاء على صدقها، حتى مو مهم هذه الرواية التي أفتى الفقهاء على صدقها كانت مشهورة روائيا أو مو مشهورة. فالنسبة بين الشهرة الروائية والشهرة العملية شنو؟ العموم من وجه، لأن أحيانا عندنا شهرة عملية مو شهرة روائية، أحيانا عندنا شهرة روائية مو شهرة عملية، أحيانا عندنا شهرة روائية وعملية، فيما إذا كانت رواية مشهورة بين المحدثين عمل بها. في الشهرة أكو لفظ عندنا من الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل الإمام يقول لا يأتي عنكم الخبران إتحادا إتناسا ما أشبه. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ودع الشاذ النادر. النادر يعني غير نفس من الشارع المقدس. إذا يقول الشهرة إذا دعمت إحدى الروايتين رجح قوي. طبعا هنا أكو فرق بحث بين الفقهاء بغض النظر عن التعارض، حتى لو في غير التعارض أفضل الشهرة يمكن أن تجبر السند الرواية ممكن، يعني فرق رواية سنية 100%. واحد من فقهاء الشيعة ما نقل كلها سندها سني، عندنا معتبر ضعيف
ولكن اذا الفقهاء عملوا بهذه الروايه تعتبر كالصحيحه هي يسموها الشهره جابره لبعض السنه. واحيانا روايه صحيحه 100% نقلتها كلهم اماميون حضور ضباط من خيره المؤمنين، ولكن الفقهاء ما علوا بها اكثر كالروايه العامه يسموها الشهرة خاسرة. فهل الشهرة جابرة وخاسرة أم لا؟ نظريات عديدة، جماعة يقولون الشهرة لا جابرة ولا خاسرة، جماعة يقولون هم جابرة هم خاسرة، جماعة يقولون جابرة لا خاسرة، جماعة يقولون خاسرة لا جابرة، كل واحد عنده حجة. بس المذهب المنصور عند فقهائنا حتى الفعليين المراجع المعاصرين بعض المراجع المعاصرين الشهرة جابرة وخاسرة معا. هل تقيم الرواية ضعيفة؟ وهم الضعف أو الرواية هذا في غير بعض يعني حتى الرواية واحدة ما كانت ثلاثة الضعف في المعارض في بعض التحارب المصنف يقبل هذا الحديث والمصنف أكثر الأصوليين يقبل هذا الشهرة مرجحة لواحدة من الرواية. طبعا في هاي الرواية قد ما اشتهر بين أصحابك أن المجمع عليه لا رواية فيه أبو كلام مفصل هل المراد منها هل فإن المجمع عليه يعني المشهور ذو المراد من الإجماع المشهور ذو المراد من المشهور ليش؟ لأن الإمام الجزائري قدم اشتهر فإن المجمع يعني خارج النادر ما له اعتبار يسميه مجمع بعدين يقول بدع الشاذ الشاذ يعني في مقابل المشهور. أما إذا كان قبل المجمع عليه بعد أكو شاذ لا الكل يتفهم وأكو كلام مفصل إثنان في بحث الشهر أي سبعين ما حمسة فقط. إذن المرجح المنصوص الأول غير معتبر عند المصنف. 2 المرجح المنصوص الثاني غير معتبر عند المصنف. 3 المرجح المنصوص الثالث معتبر عند المصنف. فالشهرة واحدة من ملاكات الترجيح عند التعارض. فإذا تحقق عندك روايتان متعارضتان متكاذبتان واحدة منها عملت الشهرة عليها فرد مثال مختصر نضرب لكم لموضوع أن الشهرة جابرة لبعض الرواية. وين القاعدة الفقهية المعروفة على اليد ما أخذت حتى تؤدي قاعدة الضمان ضمان اليد قاعدة على اليد ما أخذت حتى إذا أنت أخذت حاجة من واحد ما أخذتها بعنوان شراء أخذتها استعارة أخذتها بعنوان اللي يجيز لك التصرف فعلى اليد ضمان هذه الحاجة حتى تؤديها إلى صاحبها. هذه الرواية ولا واحد من أساليب الشيعة نقل ولا واحد من محدثين الشيعة فقهاء الشيعة نقل كل النقل إلها عام ولكن الفقهاء اعتبروها قرص كالإسكندر على تعبير بعض الأساليب فالإسكندر يعمل بها في أكثر أبواب فهي رواية ضعيفة وعامية مقتبسة على الترك ولكن عمل بها الفقهاء اعتبروها مثلا بعد وجوب زيارة الحسين نصوص صحيحة ومعتبرة في وجوب ولكن الفقهاء حملوا هذا الموضوع مع انه صحيح واعتبر كل اشكال الصلاة بتسبيحة واحدة الظاهر الروايات صحيحة معتبرة بس المشهور ما عنده الحديد نجس الحديد الحديد روايات صحيحة تامة الفقهاء ما هواية عدم من الأشياء مشهور فقهاء لأن أخذ على شيء فالإسكندر لا يغاهي هذا هي الفرصة خاصة إذا الآن إحنا مو في محل بحثة أظنهم بالشهرة ناس لما إحنا لهم بحث الشهرة فإن الشهرة إذا أخذت على طبق واحدة من الروايتين شو تعتبر؟ تعتبر صحيح فتتغلب الرواية التي طابقتها الشهرة تتغلب على الضرائب التي ما طابقتها الشهرة. طيب عندك تعارض؟
لا، يصير عندك ترجيح. يعني واحدة قوية الثانية ضعيفة قبل الأمر. بعض التصديقات الأمر الثاني، أي مرجحات؟ تقدم أن من شروط تحقق التعارض كله هي شروط واحد، أن يكون كل من الدليلين واردا بشرائط الحجية في نفسه. مو واحد فجة واحد، مو فجة واثنين في الموقف، بل كلاهما لازم. ليش؟ لأنه لا تعارض بين الفجة واللاحجة. فإذا بحثنا عن المرجحات الذي نعنيه به هنا، أن نبحث عما يرجح الحجة عن الحجة الأخرى. بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجة والميل، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللاحجة فلسفتها. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الفجر مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الفجر عنها. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في طلب أي شيء من ذلك، هل هي في طلب الترجيح حتى يدخل في موضوع البحث، أو في طلب التمييز حتى يخرج عن موضوع البحث. فلو كانت على النحو الثاني عن التمييز لا يكون فيها شاهد على ما يحدث فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفايه في روايات الترجيح بموافقه الكتاب كما سيأتي. اذا عرفت ما ذكرناه من جهه البحث التي تقصدها في بيان المرجحات، فنقول ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار خمسه اسرار: واحد، الترجيح بالاحدث تاريخا، اثنين، وبصفات الراوي، ثلاثة، وبالشهرة، أربعة، وبموافقة الكتاب، خمسة، وبمخالفة عامة. فينبغي أولا أن تبحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. وهنا ثلاثة مقامات: المقام الأول المرجحات الخمس يعني منصوصا، واحد الترجيح بالإحداث، في هذا الترجيح روايات أو بالأحداث، في حال الترجيح روايات أربعة نكتفي منها بما رواه الفريمي في سنده إلى أبي عبد الله عليه السلام. قال عليه السلام الإمام: أرأيت لو حدثتك بحديث في العام الماضي، مراد منه هذا العام هنا وحده مو تعبير يعني في العام الماضي، ثم جئتني من قابل يعني في السنة القادمة فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ أجابه: قلت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله: أقول إن الذي يستظهره بعض أدلة مشايخنا قد يستظهره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه يعني مرجحات. ليش؟ أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العلوم. ليش؟ إن احتمال التقية موجودة، لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقع أن هذا الحكم الأحدث، وأن الواقع الموقع التقي أو نحو التقي. غلط من والعياذ بالله، هذا غلط. ما يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأحدث، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقع، فلربما كان الأخير حكما ظاهريا بالنسبة إليه بالنسبة للأول من برد، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد كل مثلث وفي كل زمان. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، لأن يعني إحنا بالآخر لازم نشوفهم طبيعة المكلف لطبيعة الحكم، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان مضطرًا. ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزوم التقية. أول ما يحتاج توضيح بعد الحكم، يحتاج توضيح اثنين: الترجيحات والصفات. ترى شوية التفسير، إن الروايات التي ذكرت الترجيح والصفات تنحصر في مقبولة عمر بن حنظلة. المقبولة يعني الرواية ضعيفة السند ولكن تلقاها الفقهاء بالقبول قبله، ومرفوعة زرارة. المرفوعة يعني قسم من الثلاث طائر، الزرارة وقت يرفعها إلى من؟ أو واحد من المحللين وقت يرفعها إلى زرارة، وزرارة إلى الإمام.
الوابط بينهما ما موجود،
المشار إليهما سابقا، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة،
لأن سنلها ممعلوم
ومرسلة، مرسلة يعني رأسا واحد من الكلين يقول قال يرسلها رأسا كل ثلاثة بطريقة، ولم يرويها إلا صاحب غوالب لعاد ابن أبي جمهور الأسلام. وقد طعن صاحب الحدائق المحدث البحراني في التأليف والمؤلف، أم طعن في الكتاب وأم طعن في صاحب الكتاب، إذ قال محقق البحراني في جزء 1 صفحة 29 99 من الحدائق الناظرة في صفحة 16، فإنا لم نقف عليها في غير يعني على هذه الرواية غير كتاب غوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، بالإضافة إلى أنها مرفوعة ومرسلة ضعيفة، غير الغيالي ما ناقله، والغيالي هو صاحب الكتاب ونفس الكتاب فيه نظر، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار. صاحب الحدائق مو يريد يقول ابن أبي جمهور فاسق والعياذ بالله، ما يريد يقول هذا الحكي، يقول الروايات متساهل في نقلها، يعني ينقل الغث وينقل السنه، يعني مو يتكلم تعبير اخر، مو يتكلم يطمئن الى نقله في نقل الاخبار والاطمئنان وخلق خلق غث الروايات بزمنها وصحيح كامل. اذا الكلام فيها فضول ذلك كالعمده في البعض المقبوله التي قبلها العلماء لان راويها صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى واحد من اصحاب الاجماع، يعني الاجماع على صحته، الذي هو من اصحاب الاجماع اي الذين اجمع الصحابه على تصحيح ما يصف عنهم، كما رواه المشايخ الثلاثه في كتبهم المحمدون الثلاثه الكليني والصدوق والفوز. واليك نص الروايه بعد حث مقدمتها، قلت فان كان كل رجل، هذا امر ابن حنظله يسال الامام، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، التفت إلى الناس رواية مهمة، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. هذه منازعة، عمر بن حنظلة يسأل الإمام في منازعة وقعت في دين أو ميراث، هذا قبل الرواية، قبل الرواية، فالإرث الميت تنازعوا عليه الشيعة، يعني أولاد الميت اللي هم شيعة تنازعوا على الإرث، أو الدين موجود بين شيعيين تنازعا، فجاء عمر بن حنظلة الإمام يقول نرجع إلى قاضيين حاكمين، هاي كلمة حاكمين وقاضيين خلوها في بالكم، ها يعني أريد نخرج الراويين بعدين، عندنا راوي عندنا قاضي، الرواية وين جاية؟ في مورد القضاء، في مورد الحكم، يجي مورد الرواية خلوها في بالكم، ها فإن كان كل رجل من المتنازعين يعني اختار رجلا من أصحابنا يعني من الشيعة فرضي أن يكون الناظرين في حقهم، واختلف فيما حكم، وكلاهما اختلف في حديث الأول أنت الحق لزيد، الثاني أنت الحق لعمر، رأي واحد آخر بالعكس صار بالطبيعة، وكل واحد ينقل رواية عن الأهل الرواية بارك. قال الإمام قال قال الحكم ما حكم به أولا أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، يعني غير الأعدل غير الأفقه. قلت الراوي فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر أو لا يفضل واحدا منهما على الآخر، طبعا لا يفضل متساوي. قال الإمام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكمنا المجمع عليه من أصحابه، لا رواية من الأصحاب أجمعوا عليهم فيؤخذ به من حكمنا عندما أجمع عليه، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، ليس الإمام يعلمه، يقول فإن المجمع عليه لا ريب، يعني إذا تحققت الشهرة شك بعد ماكو، لا ريب يعني ماكو شك، وإنما الأمور ثلاثة، الإمام عليه الصلاة والسلام يضيف أمر بين رشده فيتبع معلوم الصح، وأمر بين غيه فيشترك معلوم البطلان، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين تعمل وحرام بين تجتنب،
شبهات بين ذلك مطلوب. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات يعني الصيام، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت الراوي سلم فان كان الخبران عنكما مشهورين، كان الخبرين مشهورين عند الاصحاب قد رواهما الثقات عنكم. قال الامام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العامه. شوفوا نفسين منصوصين مرجحين منصوصين، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنه ووافق العامه. قلت جعلت في ذاك على معنى الدعاء، ارايت ان كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنه ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا للعامه، بس اثنيناهم مطابقين للكتاب، باي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامه ففي قرب شاق. قلت جعلت صداق، يعني نقول هذا السائل ترى مو عنده مشكله، عالم ده يسال الامام حتى يستفيد الملاقات اكثر، هل يشوف اسئله اكثر واكثر فيه. قلت جعلت صداق فان وافقهم الخبران جميعا، كل خبران وافق العام. قال انظر الى ما هم عن العامه اليه انزل، طبعا المراد من العامه هنا مو عموم العامه، قواتهم وفقهاء حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالاخر. قلت فان وافق حكامهم حكامهم الخبرين جميعا متفقون عليه. قال اذا كان ذلك فارجع الفقر، وفي بعض النسخ فارجع حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الافتحام في الهلكات. المخلص يقول انتهت المقصود. عندك تعليق اقول من من الواضح ان مورد المقبول التعارض بين الحاكمين لا بين الروايتين، بحثنا وين احنا؟ الروايات لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الاول يقع بنفس الاحاديث ينطبق عن فقهائنا، مثل الصدوق في اول من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه الرساله العمليه للصدوق اللي كتبها لعموم الشيعه، قال كل ما جاء في هذه الرساله من الروايات والاحاديث فهي حجة بيني وبين الله على الاعتبار، يعني انا ما نقلت في هذه الرسالة الا ما صح عن مشايخي واعتبره حجة. فتابق ان الفقهاء مو مثل هسه فقهاءنا، الان الفقهاء باعتبار الزمن اتاخر يقول مسألكم الماء نوعان مطلق ومضاف ومعاشر. الان السيرة مستقلة، سابقا كانوا الفقهاء مو هالشكل باعتبار الناس قريبين عاكسين بالفن الاول، شو كانوا يسوون؟ الرسالة العملية لما نجيب الماء مطلق او الماء نظيف ينقل الرواية دي، ما ينقل حكي ينتقي هو، ينقل فقط رواية، لا انهما يقعان بتعبير من الحاكم او المسكي كالعصور المتأخرة استنباطا من الاحاديث. تعرضت هذه المقبولة الرواية والراوي لارتباط الرواية، ومن هنا استدل بها على ترجيح للروايات المتعارضة، ان فمت اثنان يذكر ان ذكرها في باب التعارض والحاكم وان جاي في باب القضاء، غير انه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، يعني مو معتبرا بيت، والسبب في ذلك واضح لان اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم يعني قاضي غير اعتبار اعتباره فيه، يعني في الراوي بما هو راوي ومحدث. والمفهوم من المقبوله ان ترجيح الاعدل والاوراء والافقه انما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، مو في مقام نحن الولايه، والا في مقام نحن الولايه التفاوض لقد هكا فيه بعد اعدليه وافقهيه ما تحتاج اصلا الروايه. لذلك احنا نقول في حجه خبر واحد العدالة فار والتخالصة التخالصة، ويشهد لذلك انها جعلت من جملة المرجحات، جعلت من جملة المرجحات كونه افقه، افقه يعني افهم في استنباط الحكم حتى حكمة القضاء انت بكم. لذلك المخلص اللي يقول هاي الرواية في القضاء ما لا يفر الرواية في عرض كوني اعدل واصدق الحديث، والعرب قلل افقهية بترجيح الرواية ليس لان العدلية كافية العفو من جهة كونها رواية. نعم ان المقبولات انتقلت بعد ذلك الى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة اللي هاي طرح نتحدث، وان كان ذلك من اجل كونها سندا لحكم الحاكم فان هذا امر اخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذ الحكم، وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، واما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه ويؤيد هذا الاستنتاج ان صاحب الكفاية لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي وانما ذكر الاصل. لا الترجيح بالشهرة
تقدم أن الشبهة ليست ترجح في نفسها. وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به فالعينة في عدم ترجح الشهرة في نفسها. يعني الواحد يقول الشهرة هي محجة، شو يترجح؟ الجواب الشهرة وإن كانت بنفسها محجة لكن إذا انضمت إليها رواية نصف حجة بنصف حجة شو يصير؟ حجة. والشهرة المرجحة على نحوين، شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية. يعني إذا الفقهاء اعتمدوا على رواية سموك شهرة عملية، وشهرة في الرواية الانتقاء ما أرسل فضحة وإن لم يكن العمل على فتحها مشهورة. أما الأولى يعني شهرة العملية فلم يرد فيها من الأخبار ما يقول على الترجيح بها، ما كنت ترجيح في شهرة العملية يعني كما من قبل الشارع. فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون مناطي وجود الترجيح بكل ما يوجد الأفرادية للواقعية اللي هذا من يعني مطلق اللي يقول الشهرة العملية مرجح ولكن غير منصور اللي بعدين راح نتحدث. أما الشهرة الروائية مرجح ومنصور على ما تأتي وصف غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بحيث ترى فيها أمران. واحد أن يعرف استناد الفتوى واقعا إلى الرواية، يعني الفقهاء مو أحتوا فالفتوى تحتوى تحت مطابقة للرواية، لا لأنما شاغل الرواية تحتوى عنها وأحتوى على فتوى. فإذا بعيث في مجرد مطابقة الفتوى المشهور من رواية الوثوق بأقربية من هذا الواقع مين؟ أن تكون الشهرة العملية قديمة عند قدماء الأصحاب مو المتأخرين، أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يلي عصر الأئمة الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل فيشكل تقوية الرواية بها. ليش يشكل؟ لأن يعتبر القدماء الفقراء إن كانت موجودة عندهم تقوي، أما في هذا الزمان لأن حتى القرائن موجودة. هذا من جهة ترجيح الشهرة العملية في مقام التحقيق. أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه أو حتى يدعم موضع التعارض عن المقام، فقد وقع نزاع العلماء. والحق ان الشهره جابره للضعف اذا كانت قليله ايضا كانت شهره قليله، لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يجب ان يتم بحضوره عن المعصوم، والوصول هو المنار في حجيه الخبر حتى العداله ما اشبه المعصوم. وبالعكس من ذلك اعراض الاصحاب عن الخبر فانه يجب وهم الخبر وان كان راويه ثقه، امير راويه ثقه وكان قوي السند، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهمه. وعين الثاني وهي الشهرة الرواية، فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها، وقد دلت عليه المقدور المتقدم، وقد جاء فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه، والمقصود من المجمع عليه المشهور بدليل فهم السائل ذلك إذا عقبه بالسؤال فإن كان الخبر عنهما مشهورين، ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع. وقد يقال أن شهرة الرواية في عقب الأئمة يجب كون الخبر مقطوع الصدور، وعلى الأقل يجب كونه موثوقا بصدور من الإمام، وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوقا بعدم وجوده، فلا تعمه أدلة تسجيل الخبر. وعليه فيخرج اقتضاء شهرة الرواية عن تسجيل أحد الحديثين، بل تكون تميل الحج عن الله عز وجل. هل يقول الشهرة القديمة مو مرجحة للحجة واحدة من الحجتين، وإنما مسقطة لواحدة من الحجتين، مقوية لواحدة من الحجتين؟ الجواب أن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، ليش؟ نحن مسألتنا في تعارض الحجتين معا، وأما الموثوق بعدم في من جهة فقول استخلف عليه بمعارضه فلا يظهر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجة الخبر. لأن حجة الخبر تقول الثقة تقبل قوله تحدد لو كان الخبر مولى رأيه، لأن الظاهر كفاية اتفاق الراوي بقبول خبره من دون إناقة بالوثوق الفعلي بخبره، وإنما له شأنية الوثاقة. فقد تقدم في حجية خبر الثقة أنه لا يشترط قصور الظن الفعلي به ولا عدم الظن بخبره. إذا هل الشهرة الروائية مرجح؟ الجواب نعم مرجح المرجح. هل الشهرة العملية مرجح؟ نعم ولكنها ليست مرجحا منصور. بعد رح نجلس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.